صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم، هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين الحلقة: الحريري بين مناصري، قولوا للكل انتوا رجعتوا، كل شي بوقته حلو. ما ظروف الوقت الحلو داخليا وإقليميا؟ لجنة شؤون الخارجية تواكب تطورات الجنوب، الأولوية لوقف العدوان. نافذة دولية على السباق المحموم بين العملية العسكرية في رفح وصفقة التبادل. وفي مكتبة العميد علاقة الإمبراطور غليوم الثاني مع البطريرك الماروني. أهلا بكم من جديد. كل شيء بوقته حلو، كلمات محددة أرادها الرئيس سعد الحريري من أمام ضريح والده من بيت الوسط على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قالها وأعادها: انتوا رجعتوا للساحة، كل شيء بوقته حلو. دعونا نستذكر ما قاله الرئيس سعد الحريري في الذكرى 19 لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري.
لأجل كل لبنان وبدي أقول لهم أنا وين ما كنت بأحدكم ومعكم، وبالنتيجة مثل ما بتقولوا كل شيء بوقته حلو. وسعد الحريري ما بيترك الناس، قولوا للكل إنه رجعتوا على الساحة وبلاكم ما في بلد ماشي، نبض البلد هون، حافظوا على النبض، حافظوا على البلد، ونحن سوا وأنا أحدكم وكل شيء بوقته حلو.
يا وطني بغني لك مش لأنه عيدك، لكن لأنه في رجال غرب وشرق جنوب شمال، بسنود حميوك بصدور في ديوك، راحوا ما نسيوك داير دفع جديدك. يا وطني بغني لك مش لأنه عيدك، لكن كرمال الأبطال رسموا وطن ما بينطال، سقطوا عترابك يحمو سياجك وسهر اضطرابك، تتعيد سنينك بالجو نحن نسورك، لا تبقى الغيمة زرقا وتشرق الشمس شرقا والحرية ديورك، بالبر نحن نسودك خالد أرزك العالي، جيشك شجر العلالي مسيج لك حدودك، بالبحر نحن نواجك سفنك تهدر مثل الريح، صواريخ ارتفعت زيك تطل صانف كورك.
حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني، حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني، راياتك تبقى عالية وترفرف خضرة مشتية أرزتنا اللبنانية.
الوطن فينا بيعمر نحن إلك عسكر، فلاح وطالب وصانع، محامي معلم وزارع، شعبك قدامك منك لحالك، صيرنا سلاحك جيشي وطني الأكبر.
يا عسكر بلدنا انت واحد منا، نمشي عصوت النشيد والشهادة عندك عيد، يرجع لبنان على العهد اللي كان عمر الزمان، على حب مجتمعنا
بالجو نحن نسورك، لا تبقى الغيمة زرقا وتشرق الشمس شرقا والحرية طيورك، بالبر نحن أسودك خالد أرزك العالي، جيشك شجر العلالي مسيج لك حدودك، بالبحر نحن مواجك سفنك تهدر مثل الريح، صوارينا ارتفعت سيح تاطل صانف بورك. حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني، حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني، راياتك تبقى عالية وترفرف خضرة مشلية أرزتنا اللبنانية. حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني، راياتك تبقى عالية وترفرف خضرة مشلية أرزتنا اللبنانية، وترفرف خضرة
متى يكون الوقت الحلو إقليميا ومحليا؟ ما هي هذه الظروف؟ هل هناك تسوية ما تنسج وبدأت تتضح معالمها شيئا فشيئا مباشرة إلى المشهد السياسي؟ هذا توقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهيدا الأسبوع بدنا نحكي عن زيارة الرئيس سعد الحريري بالذكرى 19 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه الزيارة كانت مختلفة عن الزيارات السابقة من حيث تنظيم هذا الحشد الشعبي، واللي هو بطبيعة الحال أن يشكل استفتاء على مشروعية التمثيل الأول للحريري السياسية في لبنان، وبالتالي نجح الرئيس الحريري في هذا الامتحان، ولكن هذا لا يعني تعليق قراره بتعليق العمل السياسي، إنما هو خطوة أولى في مسار ربما يقصر وربما يطول. بأي معنى؟ بمعنى ما عبر عنه هو شخصيا عندما كلما سئل عن متى عودته كان يقول كل شيء بوقته حلو. ما يقصده باعتقادي أن هناك أمور كبرى تحصل على مستوى المنطقة، وهناك تسويات كبرى تحصل على مستوى المنطقة، وهناك توجهات سنشهدها بعد انتهاء الحرب على غزة وإن شاء الله هدوء الجبهة اللبنانية. هذه التوجهات لها علاقة بما يسمى الأمن والاستقرار المستدام، تمهيدا للعودة لمسار التسوية السلمية على صعيد المنطقة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية. عودة الرئيس الحريري بهذا الزخم وكلامه، الإكثار من كلامه إن كان بالمجالس الداخلية أو إطلالته التلفزيونية، تنوم عن أنه على اطلاع على مجريات ما يحصل في العواصم العربية من مباحثات بين دول كانت لسنوات قليلة تعتبر من الضاد وفي مواقع متقابلة ومتناقضة، وبالتالي هو ينتظر نضوج هذه التسويات، لأن الأمور إذا نحت باتجاه خيار السلام باعتقادي أنه يجد نفسه هو الأمثل في أن يكون حاضرا على المستوى السياسي وعلى المستوى الحكومي في لبنان لترجمة هذا الخيار، باستعادي لما يعني أتى على ضوئه من مشروع والده الشهيد رفيق الحريري الذي جاء في مرحلة كان مؤتمر مدريد للسلام قد انطلق والمباحثات العربية الإسرائيلية تقدمت، ولولا اغتيال إسحاق رابين لكان ربما حصل توقيع اتفاقات سلام مع كل دول الطوق وربما من بينهم لبنان. ولكن يعني التطرف الإسرائيلي أخذ الأمور إلى اغتيال رابين وبالتالي اغتال معه مشروع السلام. هل تنتهي حرب غزة بإنهاء يعني حكومة المتطرفين في إسرائيل وبالتالي المجيء بحكومة ما يسمى بين هلالين معتدلين؟ وهذه المسألة أنا لا أؤمن بها على الإطلاق ولا مكان لها، لأنه ليس هناك من متطرف ومسلم في إسرائيل، هناك طرق مختلفة في عملية هضم واغتصاب الحق العربي وتحديدا الحق الفلسطيني. كل شيء بوقته حلو، يعني انتظار التسوية على مستوى الإقليم، وبالتالي لعل الرئيس سعد الحريري يكون جزءا من هذه التسوية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف القطايف يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
الفيكي ربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، يلفي كيربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، ليل العت من ليل الطال، بيضو يا مارك يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا
يا قاصد بلدي الحلوين، دربك مزروعة ورد وياسمين، يا قاصد بلدي الحلوين، دربك مزروعة ياسمين، سلم لي على كل الحلوين لما بتوصل على بلدي،
يا مينا بحري يا بلد حبيب يا بلدي.
غنوا لك أهلك وأحبابك، ولأحبابك عليت بوابك، غنوا لك أهلك وأحبابك، ولحبابك شرعت بوابك، ما بترك حب من ترابك، ولا بنسى حبك يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيب يا بلدي.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف القطايب يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
لجنة الشؤون الخارجية تواكب تطورات الجنوب، علامة الأولوية لوقف إطلاق النار والعدوان. منذ 8 من تشرين الأول الماضي وبعد يوم واحد فقط على بدء عملية طوفان الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تغير الواقع في جنوب لبنان وتغيرت معه يوميات أبناء المناطق والقرى والبلدات الحدودية، فمنهم من غادر باتجاه بيروت ومناطق أخرى طلبا للأمن والأمان، ومنهم من تأقلم مع واقع القصف المدفعي والصاروخي وتحليق الطائرات وقرر البقاء في منزله وأرضه. كثيرة هي القرارات الدولية الصادرة منذ العام 1949 وصولا إلى القرار 1701 الذي صدر بعد حرب تموز عام 2006. كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ إسرائيل أيا منها، في حين أن لبنان يؤكد باستمرار أنه تحت الشرعية الدولية، وكل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة تؤكد على احترام كل القرارات الدولية. هذه المواقف أكدها أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي عالمي من خلال حوار مع الأمن العام تناول مواكبة اللجنة لتطورات الوضع الأمني والميداني في جنوب لبنان. يقول النائب عالمي: كان هناك الكثير من اللقاءات مع عدد من السفراء والمفدين الدوليين، وكذلك عقدنا لقاءات مع مسؤولي قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل ومختلف الجهات المعنية بملف الحرب في غزة وفي جنوب لبنان. كان التركيز الأساسي في كل هذه اللقاءات على ضرورة احترام القرار 1701 والموقف اللبناني المتمسك بهذا القرار وباحترامه، إلى جانب التركيز على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووقف المجازر والمذابح التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني هناك، ووقف الحرب والعدوان الذي تشنه إسرائيل على جنوب لبنان وما ترتب عنها من نتائج أدت إلى تهجير ونزوح الأهالي وشل وتعطيل الحياة في كل قرى الجنوب وخصوصا قرى المواجهة الأمامية. دورنا كما يقول النائب فادي عالمي كلجنة برلمانية يقتصر على المواكبة والتنسيق مع الحكومة ووزارة الخارجية من أجل توحيد الموقف الرسمي تجاه ما يجري من عدوان على لبنان واللبنانيين جنوبا، بالتالي توحيد الخطاب تجاه المفدين الدوليين الذين يزورون لبنان ونلتقي بهم كلجنة شؤون خارجية. هنا أذكر، والكلام للنائب فادي عالمي، أذكر بالتوصية والموقف الذي سبق واتخذته اللجنة بعد العدوان الوحشي الذي تعرض ولا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي يرتقي إلى مصاف جريمة إبادة جماعية موصوفة ومكتملة العناصر، خصوصا بعد تدمير المستشفى المعمداني على رأس المئات من المرضى والنازحين العزل، حيث طلبت اللجنة برفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية لكي يتم التحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاكمة المرتكبين مهما على شأنهم، سيما وأن ما حصل من عدوان على المستشفيات يشكل انتهاكا صارخا لأبسط قواعد النزاعات المسلحة، وحدوثه بعد حملة إعلامية إسرائيلية لإخلاء المستشفيات يثبت التهمة على الكيان الإسرائيلي ويدينه بصفته مرتكب انتهاكات خطيرة للبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف 1949، بالتالي يتوجب ضرورة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب. المقابلة كاملة مع النائب فادي عالمي في مجلة الأمن العام، العنوان بالعريض: لجنة الشؤون الخارجية تواكب تطورات الجنوب، عالمي: الأولوية لوقف إطلاق النار والعدوان، مجلة الأمن العام، الصفحة 28. صدر العدد 25 بعد 100 شباط 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان: أيهما الأسبق إلى الاستقرار، انتخاب الرئيس أم القرار 1701؟ اللواء الياس البيسري: الأمن العام يعمل لأمن اللبنانيين ونعيش ظروفا صعبة واستثنائية. ماذا يحمل المفدون الدوليون إلى لبنان عن الاستحقاق الرئاسي وعلاقته بقرار مجلس الأمن 1701 وملف النازحين السوريين؟ وزير الخارجية: تثبيت الحدود البرية بين حقوق لبنان والتعنت الإسرائيلي. وزير المهجرين: نحتاج إلى قرار جريء في موضوع النزوح. النائبان فادي عالمي وأشرف بيضون يتحدثان عن دور المجلس النيابي حول الوضع في الجنوب والمقاربة القانونية لملف النازحين السوريين، والنائب رائد برو عن اللامركزية الإدارية الموسعة. العميد الدكتور رياض شية يشرح تفاصيل بنود اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل وأبرزها تكريس الحدود الدولية. تحقيقات دولية وإقليمية عن حروب العام 2024 في أوكرانيا وغزة والبحر الأحمر. حوار مع المدير العام لوزارة المال بالتكليف جورج معراوي يتناول تحديث المعاملات العقارية إلكترونيا وموازنة 2024. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي يشرح قانون التقاعد الجديد والحماية الاجتماعية. ماذا عن قانون الإيجارات غير السكنية؟ كتاب الشهر عن رائد الفن الشعبي محمد شامل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة الفنون والثقافة الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. في غزة سباق محموم بين العملية العسكرية في رفح وصفقة التبادل، هذه نافذة دولية يوقعها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
شهدنا طوال هذا الشهر سباقا محموما بين مشروع صفقة الرهائن والهدنة ومشروع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. مشروع الصفقة بدأ تصاغ بنوده في اجتماع باريس الذي شارك فيه رؤساء استخبارات الدول الخمس، أي مصر، قطر، فرنسا، الولايات المتحدة وإسرائيل. وأخذت حماس أسبوعا كاملا لدرس هذا العرض، أعطت ردها عليه، أعطت ردها إلى مصر وقطر، ولكن الرد جاء مفصلا ومسقلا بشروط وتحفظات ومطالب وضمانات. أخذت إسرائيل وقتها في إعداد ردها على الصفقة مع حماس، وجاءت المؤشرات الأولية توحي بأن الرد الإسرائيلي سلبي بالإجمال. لم ترفض إسرائيل الصفقة، ولكنها لم تتقبل شروط حماس التي وصفت بأنها شروط مبالغ بها، خصوصا لناحية طول مدة الهدنة المقترحة وصعوبة التنفيذ في الوقت الحالي لاعتبارات إسرائيلية داخلية، كما الاعتراض على مسألة الانسحاب العسكري الكامل من القطاع ومطالبة حماس بوقف إطلاق نار، أي وقف دائم، إضافة إلى إطلاق سراح قادة فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. بالنسبة للمصريين الذين يتولون دور الوساطة في هذه المرحلة بعد انتقال مركز التفاوض من الدوحة إلى القاهرة، فإنهم يأخذون باعتبار أيضا اعتراض واشنطن على مطالب حماس، ولكنهم قلقون جدا من العملية العسكرية المرتقبة في رفح بسبب مشكلتين. الأولى هي المشكلة الإنسانية مع وجود أكثر من 1,000,000 من سكان غزة في رفح، ولم يتقرر بعد أين سيتم إجلاؤهم وكيف تؤمن لهم الخدمات الأساسية والمساعدات العاجلة. وهناك أيضا المشكلة الأمنية، إذ تخشى مصر تنفيذ إجراءات تطال الأمن القومي المصري، ولذلك عملت إلى تنفيذ إجراءات سريعة لتعزيز الشريط الحدودي مع قطاع غزة في خطوة تمثل بالنسبة لها تأمينا لحدودها، منعا لأي اندفاع محتمل في اتجاهها. هناك فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في موضوعي رفح والرهائن، ولكنها فجوة صغيرة، فجوة صغيرة، لأن خلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن في شأن حرب غزة هي خلافات تكتيكية وليس استراتيجية أو جوهرية. الطرفان متوافقان على هدف الحرب، هو القضاء على حركة حماس التي لا مكان لها ولا دور في حكم غزة مستقبلا. متوافقان أيضا على استمرار الحرب حتى تحقيق هذا الهدف، أي القضاء على حماس. فإذا حصل وقف إطلاق نار عند هذا الحد، يعطي حماس فرصة البقاء وإعادة بناء وضعها، وتخسر إسرائيل فرصة وإمكانية ترميم صورتها الردعية ومصداقيتها واستعادة ثقة الإسرائيليين بأمنهم وجيشهم. بخلاف الفجوة الكبيرة الموجودة بين حماس وإسرائيل، فإن بالإمكان ردم الفجوة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لأن الرئيس بايدن يهمه في هذا المجال تحقيق إنجاز أو اختراق في موضوع الرهائن لدواع وضرورات معركته الرئاسية. وبدل أن تصل نعوش الجنود الأمريكيين كما حصل منذ أسابيع بعد العملية التي طالت قاعدة أمريكية في شك أردن، فإنه يريد بالعكس أن تصل طلائع الرهائن الأمريكيين الذين تحت سيطرتهم حماس. أما نتنياهو فإنه يساير بايدن في هذا الهدف، ولكنه يحدد طريقتين لاستعادة الرهائن: صفقة تبادل بشروط إسرائيلية، وبعدما تكون حماس قد قدمت تنازلات تحت وطأة الضغوط خصوصاً التلويح بورقة رفح، أو تحرير الرهائن بالقوة على نحو الذي حصل عندما نجحت القوات الإسرائيلية في عملية عسكرية أمنية معقدة في تحرير رهينتين بعد اقتحام الشقة التي كانا محتجزين فيها في رفح. كانت هذه أول مرة منذ بداية الحرب تحقق إسرائيل اختراقا وتنجح في تحرير الرهائن. هذا إنجاز بسيط متواضع، ولكنه كاف لتحفيز الجيش الإسرائيلي على اعتماد خيار القوة بدل خيار التفاوض لاستعادة الرهائن، ولتدعيم موقف نتنياهو القائل بأن رفح تحولت إلى ملاذ أخير لقادة حماس ومعهم الرهائن، وأن اقتحام رفح يجب انتصار إسرائيل ويعيد الرهائن. يمكن القول الاستنتاج أن القرار السياسي في شأن عملية رفح قد اتخذ وبإجماع وزراء مجلس الحرب، خصوصا بيني غانتس الذي يشكل مع إيزنكوت ثنائيا معتدلا ومنسجما مع إدارة بايدن. من الواضح أن نتنياهو وأركان حربه اتخذوا قرارين متلازمين. القرار الأول هو اقتحام رفح وتجاهل التحذيرات ونصائح الدولية بعدم الإقدام على هذه الخطوة التي تنطوي على خطر وقوع أكبر مجزرة بحق المدنيين. فالقوات الإسرائيلية تقف الآن عند آخر نقطة في قطاع غزة وفي ختام زحفها الذي بدأ من الشمال إلى الجنوب ودمر وهجر سكان مدينة غزة وبيت لهيا وبيت حانون وخان يونس والآن رفح، هذه المدينة الملاصقة للحدود مع مصر، ويقطنها في الأساس 250 ألف تقريبا، ويقطنها الآن نحو 1,300,000 نازح في بقعة لا تتعدى 64 كيلومتر مربع. يتطلع نتنياهو إلى عملية رفح على أنها بداية المطاف في إنهاء أسوأ حرب وأطول حرب خضتها إسرائيل في تاريخها، ويتطلع مع رفح على أنها ستجلب النصر لإسرائيل وتتيح لها تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس. بالنسبة لنتنياهو هذا ما أعلنه وصرح به أنه لا يمكن تدمير حماس مع بقاء أربع كتائب تابعة لها في رفح التي تعد المعقل الأخير للحركة. القرار الثاني الذي اتخذه الكابينة الإسرائيلي هو تفهم دواعي القلق الأمريكي المتصل بمصير المدنيين وإعداد خطة لإجلاء سكان رفح عبر طرق وممرات آمنة وإقامة مخيمات لهم في مناطق حدودية من دون إسارة مصر والاصطدام بها، وإنما على العكس من ذلك مراعاة مصالحها وهواجسها الأمنية بالدرجة الأولى. هذه الهواجس المرتبطة باحتمالين: احتمال حصول عمليات تعقب ومطاردة من الجيش الإسرائيلي لعناصر حماس داخل الأراضي المصرية، وخطر حصول عملية نزوح جماعة من رفح إلى داخل الأراضي المصرية وبدءا من سيناء. ما حدث في الأونة الأخيرة أن الاتصالات الإسرائيلية المصرية حملت في طياتها شروط لصفقة الرهائن والرد على حماس، وحملت رؤية متكاملة تعامل الوضع في رفح في حال تنفيذ اجتياح بري. هذه الخطة أو الرؤية تشمل مسارات إبعاد مدنية على الحدود المصرية، ووضع ترتيبات لعملية إخلاء المنطقة، ونقل أكثر من 1,000,000 مدني، وتأمين المساعدات العاجلة والخدمات الأساسية لهم. من الواضح أن نتنياهو بلجوئه إلى خيار إكمال الحرب واجتياح رفح إنما يهرب من التسوية المعروضة عليه، والتي تعني عمليا في نظره نسف حكومته من الداخل من جهة، واستمرار حكم حماس في قطاع غزة من جهة ثانية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيعة وأهلا، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب أهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيعة وأهلا، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب أهلا وسهلا.
شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصف الصافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لك. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا حتى يطلوا يلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلا الخضرة موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعكل تل تغمر على دراج فوق دراج ودوالي عيد وديني فرح قلبي الحديني شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني
دوالي عيد وديني فرح قلبي الحزيني شقرة وحمر على
تضوي مثل الشعنيني شقرة وحمر عنا ايدا فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من ايدا وبتقلى بعد صيني
شقنا لبنان نسرح بين مروج وحلاك
وشق اي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات واشتقنا عالبنات نسرح بين مروج وحلاك
وشق اي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية عالبنان ونسماته
في الحلقة الماضية من أمنك بأمان وفي فقرة في مكتبة العميد تحدث العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي عن الإمبراطور غوليوم الثاني في لبنان. في هذه الحلقة يستكمل حديثه ولكن ثمة زاوية مهمة علاقة الإمبراطور غوليوم الثاني مع البطريرك الماروني. دعونا نتابع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
بالحلقة الماضية حكينا عن زيارة غوليوم الثاني إلى لبنان سنة 1898 وزيارته لبيروت. رح نكفي اليوم علاقة الإمبراطور مع البطريرك الماروني. ما كادت رحال الإمبراطور تحط في بيروت حتى أرسل نعوم باشا المتصرف أوامره إلى الأهالي بأن يقيموا الزينات ويضيئوا الأنوار ويشعلوا النيران خصوصا على قمم الجبال التي تطل على بيروت، لكن البطريرك الماروني يوحنا الحاج المشهور بصلابته وحد ذكائه أرسل أوامر معاكسة موعزا إلى أبناء طائفته بأن لا يقيموا أي زينة ولا يشعلوا نارا، بل على العكس أن يطفئوا في تلك الليلة الأنوار العادية في بيوتهم. ولم يجد الأهالي كبير عناء في إطاعة أوامر بطريركهم لأنهم يكرهون الألمان بسبب عدائهم لفرنسا صديقتهم في تلك الأيام. فظهرت الجبال اللبنانية في تلك الليلة مظلمة قاتمة كأنها لابسة ثياب الحداد. فبلغ الأمر المتصرف فذهب صباح اليوم التالي إلى بكركي بصحبه مندوب من ولاية بيروت قاصدا معاتبة البطريرك، وما كان المقام يستقر به حتى بادره البطريرك: أهكذا تفعل يا دولة متصرف؟ يحضر جلالة الإمبراطور ألمانيا وهو الصديق الحميم لجلالة متبوعنا الأعظم ولا تخبرنا بقدومه ولا نعرف عن تحركاته شيئا كي نقيم له الزينات ونشعل النيران ونذهب بنفسنا للسلام عليه. ساءنا هذا الأمر كثيرا يا دولة الباشا. فزهر المتصرف والمندوب لهذه المفاجأة ولم يجيرا جوابا ورجعا إلى بيروت يحرران أزيال الخيبة. وسمع الإمبراطور بما جرى فأرسل من يقول للبطريرك: لولا ضيق الوقت لذهب جلالته بنفسه لزيارته في مقره. وتابع الموكب الإمبراطوري سيره متوقفا في محطة معلق زحلة حيث لقي الاحتفالات الرائعة، ثم سار إلى دمشق فبلغها في اليوم ذاته قبل غروب الشمس، وكان له فيها استقبال رائع وزار هناك بعض الأماكن الأثرية ومنها الجامع الأموي. ونترك الآن الكلام للأديب السيد عجاج نويهد عن زيارة الإمبراطور لدمشق قال: استقبلت العاصمة الأموية الأمبراطور الألماني استقبالا باهرا، حتى إنه لما جاء يشكر الهيئة التي قامت باستقباله كان مما قال لها: من دمشق نقتبس أصول استقبال الملوك. وقد زار قبر السلطان صلاح الدين الأيوبي ووضع عليه إكليلا من البرونز، وأدى لصاحب القبر التحية العسكرية، وأمر بصنع مصباح من الفضة للضريح هدية شخصية منه، بوصفه أحد المعجبين إعجابا بالغا بالبطل المسلم. وهذا الكتاب يأزت العرب لجورج أنطونيوس. وكان غليوم لما وقف أمام قبر صلاح الدين يحييه ويذكر شمائله الغراء بين ملوك الأرض وسلاطينها، أن أمير الشعراء أحمد شوقي سارع إلى القول من قصيدة: عظيم الناس من يبكي العظام ويندبهم ولو كانوا عظاما. ويوم الخميس في 10 من تشرين الثاني 1898 عاد الأمبراطوران وحشكتهما إلى معلقة زحلة ومنها إلى بعلبك، فبلغاها قبيل الغروب. فدخل الأمبراطور ورجال حاشيته القلعة، حيث أعدت أماكن خاصة لمناماتهم، وجعلت في القلعة صفيحة كبيرة من الأحجار الرخامية ضمن إطار من الفسيفساء، رقبت على قاعدة من الحجر السمائي وكتب عليها بالألمانية والتركية ما تعريبه. لمناسبة زيارة أمبراطور ألمانيا وملك بروسيا جلالة غليوم الثاني وحضرت قرينته الأمبراطورة أوغستا لحضرة سلطان العثمانيين عبد الحميد خان الغازي الثاني، وتذكارا لزيارتهما بعلبك كتب في 10 من شهر تشرين الثاني 1898. فلما رفع ناظم باشا الستار عن هذا الأثر، رأى الأمبراطور أن ينقل إلى هيكل المشتري إزاء الأعمدة المشهورة التي قال فيها: تصغر النفس أمام عظمة هذا البناء الخالد. وبارح الأمبراطوران بعلبك مساء الجمعة عائدين إلى بيروت، وصباح السبت في 12 تشرين الثاني براح البلاد العثمانية، بعدما أرسل غليوم إلى السلطان برقية يقول فيها: أزيل تربة الممالك المحروسة الشاهانية قاصدا بلادي، مرسخا في قلبي وقلب الأمبراطورة أوغستا فيكتوريا ذكرى مآسر التلطفات الملكية التي رأيناها في أثناء إقامتنا في البلاد العثمانية التي لا تنسى. أذهب أنا والأمبراطورة ولهذه الحفوات تأثيرات عظيمة في نفوسنا.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة.
خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة.
خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة.
خطة آدم كن على الأرض هالدارة،
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. نذكر بالعناوين: الحريري بين مناصري، قولوا للكل انتو رجعتوا، كل شي بوقته حلو، مظروف الوقت الحلو داخليا وإقليميا، لجنة شؤون الخارجية تواكب تطورات الجنوب، الأولوية لوقف العدوان، نافذة دولية على سباق محموم بين العملية العسكرية في رفح وصفقة التبادل، وفي مكتبة العميد علاقة الإمبراطور غوليوم الثاني مع البطريرك الماروني. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.